الحمد لله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم أنت اللطيف الخبير، خلقت الخلق لحكمة انطوى عليها علمك، وأظهرت لنا من مقاصدها وفوائدها ما نتزود به في حياتنا واستعدادا لمعادنا، فلك الحمد شكرا ولك المن فضلا. فصلي وسلم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد الذي بلغنا عنك بأحسن البلاغ وهدانا إليك بخير هداية، وعلى آله وصحبه أهل الصدق معك والإنابة إليك، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أكرم الخلائق منزلة لديك، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا عظيم يا منان، يوم رجوع الكل إليك وذلة الكل بين يديك، والحكم لك ومنك وإليك، لا إله إلا أنت، منك المبتدى وإليك المصير. أما بعد، فيا أيتها الأمهات ويا أيتها المدرسات ويا أيتها الطالبات، في هذا الاجتماع المبارك في هذه المدرسة بارك الله فيها وأهليها والقائمين عليها والمترددين إليها، نتذكر مهمتنا في الحياة وواجب المؤمنة نحو التربية ونحو التعامل مع التغيرات وما يطرأ من مستجدات على ظهر الأرض بميزان الله أنزله إلينا على يد نبيه محمد. والحق تعالى يقول لنا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب الوحي الذي يوحى إليهم والأحكام التي تلقى إليهم، والميزان الأسس التي توزن بها الأشياء فيعرف ما يقبل وما يرد وما يرضى وما لا يرضى وما يؤخذ وما لا يؤخذ ولا يقبل. أيتها المؤمنات، أمام الكتاب والميزان في هذه الساعة المباركة، وقد اجتمعتن وأنتن ذوات مسؤوليات على هؤلاء البنات الناشئات، فهن أمانات في أعناق الآباء والأمهات والمدرسات والمشرفات عليهن والقائمات بينهن، أمانة عظيمة كبيرة حملها هذا الإنسان لا يطيق حملها الأرض ولا السماوات ولا الجبال، كما حدثنا ربنا الكبير المتعال جل جلاله قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وأعظم الأمانة إن كان مع هذا الإنسان أمانة تتعلق بالكائنات حواليه وتتعلق بما عنده وتتعلق بواجبه نحو ربه، في أمانته في الأدوات واللباسات، وأمانته في الأبنية، وأمانته في ما يزرعه، وأمانته في المعاملة، وأمانته في كل ما يتعلق باستعمال الكائنات التي سخرها الله لنا. فإن أعظم الأمانة ما يتعلق بهذا الإنسان. فآباء وأمهات الأبناء والبنات والطلاب والطالبات مع المدرسين والإدارات أول المسؤولين عن هذه الأمانة الكبيرة، أمانة الأبناء، أمانة البنات، أمانة الناشئين والناشئات، أمانة من يخلف الكبار بحكم سنة الله في الحياة بعد انتقالهم، وإن كان ينتقل من الصغار عدد كثير، ولا كل صغير يكبر وكل صغير وكبير يموت، ولكن تخلف الأجيال أجيال كما هو سنة الله الغالبة في هذه الحياة. فبحكم هذه السنة نحن أمام أمانة كبيرة بالنسبة لمسؤولية الأمهات أمام الأبناء والبنات، ومن يدرس من أبنائهن وبناتهن ومن لا يدرس، مهمتهن كبيرة في التربية وفي التعامل مع هذه المستجدات والمتغيرات في الحياة. فاستمعي أيتها الأم، استمعي أيتها المسؤولة، استمعي أيتها المدرسة. الأم والمدرسة والمدرس أول المسؤولين عن الأبناء وعن البنات أمام الله جل جلاله وتعالى في علاه، فإنها من أكبر الأمانات التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها، وفي الأداء لحقها والقيام بواجبها شرف وفخر وذخر وثواب وأجر وقرب وصلاح وفلاح ونور وسرور وهدى ونعيم ورضوان من الله تبارك وتعالى. فلا بد من المسارعة كما قال ربي جل جلاله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين شأن الأمانة بقوله: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. راعية في بيت زوجها، راعية أول رعاية للبنين والبنات، راعية في بيت زوجها، كل ما يتعلق بشؤونهم وأحوالهم وما يطرأ على أفكارهم وعلى سلوكهم هي راعية ومسؤولة عن رعيتها. ثم في شأن البيت عموما ما يدخل فيه وما يخرج منه وما يدار فيه من كلام وما يتفرج فيه عليه من مناظر وما يسمع فيه من أصوات هي راعية في هذا البيت ومسؤولية عن هذه الرعية، سواء كانت الأدوات والنفقات وهي أمانة أقل، أو ذوات الأبناء والبنات وهي أمانة أثقل وأمانة أكبر وأعظم. أيتها المؤمنات بالله تعالى وبوحي الله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شرفكن الله بهذا الإيمان، انتهضنا للقيام بموجبه فيما يتعلق بالتربية، تكن لكن ترقية وتكن لكن رفعة عند الحق تبارك وتعالى وتصفية، ويكون ذلك لقلوبكن تطهيرا وتنقيا ومغفرة للذنوب، فإنه من الجهاد في سبيل الله رعاية الأمانة المتعلقة بالبنين والبنات، جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وقربة إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. فعلى كل مؤمن أن تدرك هذا الواجب في الحياة، وهو من جملة ما خلقنا الله له ومن أجله لنقوم بهذه الخلافة عنه سبحانه وتعالى في هذه التربية للبنين والبنات، الأمانات في أعناقنا. قال الله تعالى في ذكر هذه الأمانة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وتجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن نحتاج إلى أن يتم الله لنا النور. إذا أدركت أن عليك واجب أمام الإبن وأمام البنت فهذا بصيص النور، فإذا انتبهت وفكرت ووسعت آفاق الفكر وانتهضت للقيام بالواجب فهذا هو النور. أتم الله علينا وعليكن النور، ثم إنه هو النور الذي يصادفنا يوم المحشر وعند المبعث. لن نجد إلا النور الذي تسببنا فيه واكتسبناه في خلال هذه الحياة، في خلال قيامنا بهذه الأمانة، لن يزيد بعد ذلك نور آخر. إنما نجد في القيامة ما كان من نور تسببنا في حصوله وقمنا بحقه في هذه الحياة الدنيا. فنور أعمالنا ونور نياتنا ونور أدائنا للواجبات هو الذي يضيء لنا يوم القيامة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان خطر الإهمال لهذه الأمانة والإضاعة لها أنه قال: عيسى يأتي على الناس زمان لأن يربي الإنسان فيه جر وكلب خير له من أن يربي ولدا من صلبه، فإنه يضيع هذه الأمانة وتكون سببا لهلاكه يوم القيامة. فلو كان كلب من الحيوانات خير، ولهذا البنت هذا الإبن أو هذه البنت التي حادت عن الطريق والتي تشبهت بشر فريق والتي خرجت في أخلاقها عن مسار المصطفى محمد حبيب خلاقها والتي خرجت في أفكارها عن أنوار القرآن المنزل من عند الله، فجر كلب خير ولا هذا البنت ولا هذا الولد الابن الذي حاد وخرج عن سبيل ربه جل جلاله واتخذ أصدقاء سوء واتخذ رفقاء سوء واتخذت لها صديقات سوء يعلمنها قل الحياء والخروج عن الآداب النبوية والمحمدية والأخلاق الإسلامية الإيمانية وصفات المؤمنات. يا أيتها المؤمنة بالله، وهكذا يذكر لنا القرآن مطمح أنظار المؤمنين والمؤمنات من عباد الرحمن في تعلقهم بأداء هذه الأمانة. بل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فالرجل يحب أن تكون الزوجة صالحة قرة عين، وأن يكون الأبناء والبنات صالحين قرة عين، والمرأة تحب أن يكون الزوج صالحا قرة عين، وأن يكون الأبناء والبنات قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فهذا مطمح المؤمنات أن يكون زوجها وأن يكون أبناؤها وبناتها قرة أعين، تقر بهم العين أولا من محمد سيد الكونين إذ يردون على حوضه مع الواردين، ثم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم لا يخزون بهم في القيامة ويكونون سببا لدخولهم إلى الجنة أو رفع درجاتهم في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. هم وأزواجهم في ظلال على رأيك متكئون، يقول جل جلاله: وربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيتها المؤمنة بالله جل جلاله، ألقي الفكرة وألقي وجهة القلب وتأملي هذه الأمانة الكبيرة أمام الأبناء والبنات، أمانة عظيمة تتعلق بإيمانهم وتتعلق بفكرهم وتتعلق بأعمالهم وسلوكهم. يا أيتها المؤمنات، يجب أن نقوي الإيمان لأبنائنا وبناتنا وننشئهم على تكبير الله وإجلال الله وتعظيم شعائر الله والاستعداد للقاء الله وعلى تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتمجيده والعلاقة القلوب به وعلاقة القلوب به والعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيتها المؤمنة، ما نصيب ابنك وبنتك من زيادة الإيمان على يدك وسط البيت، على يدك في عند المجالسة، على يدك عند المشاهدة والمعاينة، على يدك عند المحادثة والمكالمة، لما تكلمين هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات الذين سنت لنا الشريعة أن نؤذن في آذانهم عندما يولدون من بطون أمهاتهم، ويؤذن في الأذن اليمنى وتقام الصلاة في الأذن اليسرى ليكون ذكر الله والسابق إلى أسماعهم والمشعشع نور في قلوبهم وبواطنهم لينشأوا على الإيمان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما أعظمها من كلمات ننشئ عليها أبناءنا، وإرشاد من نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نسمعهم إلا ما ينبغي وما يليق، فلا يسمعون منا السب ولا الشتم ولا الكذب ولا الغيبة ولا النميمة ولا الكلام الماجن في أغاني ولا غيرها، لا يسمعونه منا مباشرة ولا من تلفزيون في بيتنا ولا من راديو في بيتنا ولا من نت في بيتنا ولا من شيء من الأجهزة في بيتنا، من مسجل ولا من جوال ولا من غيره، لا يسمعون الكلمات النابية والأغاني الماجنة، ولكن يسمعون شعرا ونثرا ما يقوي إيمانهم وما يهديهم إلى كريم الأخلاق وحسن الصفات والأفعال. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وأمامنا في هذه المسؤولية مهمات وواجبات تسبب في كسب الأخلاق الفاضلة والتخلي والتنقي عن الصفات السيئة الرذيلة. فانظري إلى هذا المنح النبوي من تعليم النية في البداية وبعد النية الصالحة، سواء في الزواج أو في تسبب في وجود الأولاد، تأتي نية إقامة أمر الله فيهم وتوجيههم إلى الطريق القويم وتنمية الإيمان فيهم من البداية بمثل هذا الأذان والإقامة، ثم كيف ماذا نسمعهم على مدى حياتهم، خصوصا إذا بدوا يعون والأمر مؤثر ولو من قبل ذلك، ولكن يتأكد من حين يبدؤون يعون ويقلدون ويتكلمون، فلا نعودهم إلا الكلام الطيب، وأول ما نكرر عليهم من الألفاظ اسم الله جل جلاله. وقد كان من عادة صلحاء الأمة آباء وأمهات وإخوان وأخوات من الصغر إذا التفتوا إلى الصبي يكلمونه، قالوا الله 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 يا الله 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 لا إله إلا الله، هكذا كانوا يقابلون الصبيان الأطفال الصغار باسم الله وبتوحيد الله جل جلاله، وإذ قد يعرجون على ذكر المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام من بداية أحشانهم قبل أن يستطيعوا النطق وقبل أن يستطيعوا الحديث، فيخاطبونهم بمثل هذه الألفاظ الطيبة المباركة. هذه داخلة في المسؤولية، داخلة في التقويم، داخلة في التربية. يا أيتها المؤمنة، واجب عليك من الواجبات، لا تتركيه، لا تهمليه، لا تتساهلي فيه، تربية الأبناء، تربية البنات ليكونوا قرة أعين ولتحوزي بهم الفوز في القيامة. ولذا كان الدعاء لما أراد ذرية سيدنا زكريا عليه السلام، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالاهتمام بطيبة الذرية وأن يكونوا الذرية طيبين، بنين وبنات، حتى ينشؤون طيبين وتتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هكذا يا أيتها المؤمنة تنتبه المؤمنة من تربية الأبناء والبنات، فإذا قاربوا التمييز كان تعليمهم للصلاة، بعد تعليمهم لكيفية الاستنجاء، كيفية الطهارة عن النجاسة، كيفية الطهارة عن الحدث بالوضوء، ثم بعد ذلك يعلمون كذا الصلاة وكيفيتها حتى لا يبلغوا 7 سنين إلا وقد علموها، فيأمرونهم بها مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. حينئذ يأتي دور التعليم وإرسال الإبن أو البنت إلى المعلم والمعلمة في بيتهم أو في المعلمة أو في مدرسة من المدارس، ومنهم هؤلاء الذين نشارككم في جزء من مسؤوليتهم الذين في هذه المدارس المنسوبة لدار المصطفى، فنتشارك في الواجب القيام بمهماتنا نحوهم. ومهمات الأمهات أصل ورأس وأساس يجب أن يفقه ويجب أن يؤدي دوره من بداية ما خلوا بالأولاد بابناء وبنات من أول عمرهم، ثم مرجعيتهم إليهم كلما رجعوا من مدرسة، كلما رجعوا من قراءة، كلما رجعوا من مخرج من البيت يرجعون إلى الآباء والأمهات. فمسؤولية الأمهات رأس وأساس في تربية الأبناء والبنات، وفي ذلك سمعتن قول الشعراء: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيتها المؤمنة بالله تبارك وتعالى، انظري عندما يبلغ هذا الولد سن الخروج من البيت ولو إلى الشارع ولو إلى اللعب في أيام صغرهم، في أيام بداية خروجهم، إلى أين يخرج، مع من يلعب، فإن هذا أمر مهم، فقد يسري إليه السوء والفساد من صديق يلعب معه، من صديق يتكلم معه، من صديق يعيش وإياه بعض الوقت وبعض الساعات. يا أيتها المؤمنة لا ترمي الجوهر إلى مزبلة، لا ترمي الجوهر إلى حمأ مسنون وإلى أنتان وإلى أقدار. الابن جوهرة، البنت جوهرة، لا ترميها في أقدار سوء الأخلاق وسوء المعاملة، لا ترميها في أنتان وفي قمامات الكلمات السيئات التي يتكلم بها الذي يلعبون معه، فتخرجينهم وتهملينهم تريدي أن تستريحي في البيت، يقول أخرجوا إلى الشارع، فما تدري مع من يتكلمون وماذا يكتسبون من الأخلاق في الشارع. تريدين أن تنامي أو تعملي بعض شغل البيت فتترك الأساس وهو الإنسان، تترك الأساس وهو الإبن والبنت الذي سيكون عضو البيت وسيكون بعد ذلك رأسا في البيت وسيكون مؤثرا في البيت، فأحسن من شغل الطبخ وأحسن من شغل الكنس وأحسن من شغل الدواليب والثياب، الشغل بالأبناء والبنات، أن تقوميهم، أن تعلميهم، أن تفهميهم، أن تربيهم تربية حسنة يطلعون بها ناشئين على الخير والبر والتقوى. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، من صدقت في أداء واجبها فإن الله يقذف في قلوب الأبناء والبنات إرادة الخير والرغبة في الخير مع البعد عن الشرور وكل محذور من الأقوال والأفعال والصفات. أيتها المؤمنة بالله تعالى، لا بد أن تنظري إذا كان يتعرض في الشارع ولعب الشارع إلى سوء الأقوال وسوء الأعمال، فمنعه من الشارع أو لا، لتنظري مع من يلعب ومع من يقضي وقته وقد كان بعض أكابر العلماء والصالحين يلعبون بأنفسهم مع أولادهم في بعض الوقت ليرفهوا عليهم وليقفوهم شر ملاعبة الأشرار ومن لا يستأمنون على أخلاقه. وكان بعض الأكابر والصالحين إذا أراد خروج أولاده إلى الحرم الشريف لا يخرجون إلا وهو معهم، خشية أن يعرض لهم في الطريق ما يخدشوا كرامتهم في الأخلق وفي الآداب، أو من يغير عليهم أو يسمعون كلمة نابية. فهكذا بلغ الاهتمام عند السابقين، وقد انحدرنا كثيرا، ولكن يجب أن نتدارك ما بقي لنا وما أمكن، وأن لا نستسهل الأمر ونمضي مع الانحدارات والانحطاطات والاتساخات والقذارات والمخالفات للقيم وللشيم وللفضائل. أيتها المؤمنة بالله تعالى، ثم اختار المدرس، اختار المدرسة لابنتك ولابنك، فإنها مؤثرون أيضا على فكره ومؤثرون على سلوكه. المدرس والمدرسة والمدرسة التي يذهب إليها، فإذا اخترت ذلك فكوني مراقبة له، ماذا قرأت وماذا درست، وهل يصل الولد أو البنت في الوقت المحدد عند الرجوع من المدرسة أو يتخلف، وهل يكون منتظما مواظبا في طول الوقت وسط المدرسة لا يكذب ويخرج ثم يقول لك إنه كان في المدرسة أو تقول لك إنها كانت في المدرسة. وهذا قد يحصل من بعض الغافلين وعندهم آباء ما جاءوا إلى المدرسة يسألون عن الأبناء طول العام الدراسي، وعندهم أمهات ما جئن إلى المدرسة يسألن عن بنات طول العام الدراسي. فهذا يمكن في خلال العام أن تصادف البنت أو الابن صاحب سوء، ويخرجون حتى أثناء الدراسة متعللين بآبائهم أو بمرض كذب إلى غير ذلك، فيذهبون هنا وهناك. وقد يقوم الإدارة عندكم في المدرسة بإشعار عما يكون من غياب أو عما يكون من تأخر أو عما يكون كذلك من ضعف في الدراسة وما إلى ذلك، مساعدة لكم على أداء هذا الواجب وهذه المهمة. ولكن مع ذلك من لم يستيقظ ضميره فلا تؤثر فيه الرسالات ولا تؤثر فيه المخاطبات والعياذ بالله. فواجب أن نحيي قلوبنا ونؤثر على أنفسنا تأثيرا حسنا في أدائنا الواجب والمهمة في هذه الحياة، ونسأل عن أبنائنا ونسأل عن بناتنا، ونتأكد من دخولهم إلى الباصات إذا كانوا أهل مواصلات، ومن خروجهم منها وعودتهم إلينا، ومن تواجدهم في المدرسة خلال المدة كلها، ومن حضورهم في الوقت الصحيح المناسب وما إلى ذلك. واجب أن نقوم بهذا وأن نتفقد هذا يا أيتها المؤمنات، وأن نلاحظ هذا وما تعلق به في أبنائنا وفي بناتنا، ثم نسألهم ما درستم اليوم، ما قرأتم اليوم، ما الواجب الذي عليكم تكتبونه، ما الذي عليكم تحفظونه، وتؤكد عليهم في شأن القرآن وفي شأن الحديث وفي شأن الفقه، ثم بقية المواد التي يأخذونها في المدرسة وكيف يراجعونها وكيف يحفظون ما أمروا بحفظه وكيف يكتبون ما قرر عليهم كتابته من تلك الواجبات المدرسية. فهذا أيضا أمانة ومسؤولية ليكون النجاح في المدرسة والنجاح في الخلق والنجاح في الإيمان والنجاح في الآخرة. هذا هو المقصود يا أيتها المؤمنات. فواجب أن تتفقدي حال هذا الابن وهذه البنت، وتتسألي معه، ويعود كبير الأخوان والأخوات على صغيرهم بالمراجعة وبتأمل وبحل بعض المسائل والمشكلات والمساعدة على الكتابة الواجبات وغيرها. فواجب علينا نعيش في جو التعاون وتعاون على البر والتقوى، ونعيش في جو الأخوة في الله تعالى في بيوتنا وفي منازلنا، حتى يستفيد الأولاد من بعضهم البعض ومن آبائهم وأمهاتهم ومن إخوانهم وأخواتهم، وحتى يكون البرنامج مرتب لهم وقت اللعب في وقته المحدد، ولعب بأشياء طيبة وبأشياء لا تخل بالمروءة ولا بالأخلاق والحياة. ثم كذلك يكون وقت ووقت الأكل ووقت الشرب، ونلاحظهم أن يعملوا بالأداب النبوية في طعامهم وشرابهم، ثم ما يتعلق بشان لباسهم أيضا. وهذا يوقفنا أمام الجزء الثاني من هذه المحاضرة، وهو تعاملنا مع المستجدات. وأول ما تكون المستجدات في أزياء أبنائنا وبناتنا يتبعها التأثير الفكري والتأثير الخلقي عليهم. فواجب المؤمنة أن تتأمل، فإنه لا يجوز لنا أن نمشي مع كل ما يحدث وكل ما يطرأ علينا في واقع مجتمعاتنا، بل نعرف مصدر ذلك ونعرف مفاد ذلك ونعرف عاقبة ذلك، ونأخذ الميزان، الميزان الذي أنزله الله مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل لنا موازين تتعلق بشأن ما ذكرنا من اللباسات والأزياء، من الكلمات، من الأفكار، من الأخلاق. أعطى ترك لنا موازين عليه الصلاة والسلام، منها ما يقول فيها من تشبه بقوم فهو منهم. من هذه الموازين ما يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من هذه الموازين التي خلفها فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التحذير من اتباع سنن اليهود والنصارى، فقال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هل قال هذا الكلام محذر من اتباعهم أو مشجع لنا على اتباعهم؟ قال محذر من اتباعهم عليه الصلاة والسلام ومنكر اتباعهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا صحت الأحاديث. فإذا جاءوا بعادة في زواج، في لباس، في لعبة، انظري مكانها من الشريعة، مكانها من الحياة، مكانها من الدين، مكانها من القيم. ولا تختاري الأرذل ولا تختاري الأقل، واختاري الأفضل واختاري الأحسن. وليس لأحد عذر عند الله أن يقول زماننا يقتضي هذا إن كان يشير إلى شيء يكرهه السنة أو يخالف السنة أو يكرهه الشريعة أو يخرج عن حكم الشريعة. لا عذر في أي زمن عشت، ولو في زمن الدجال الخبيث، لا عذر لك أن تترك السنن ولا أن تعمل وجبات، ولا تتحول الفضائل رذائل ولا ترجع الرذائل فضائل أبدا أبدا أبدا. فهذا ميزان مستقيم لا يعوج ولا ينحرف ولا يتخلف. من أيام آدم لا يزال اللباس الحسن هو الحسن إلى أن تقوم الساعة، ومن أيام آدم الكلمات الطيبة هي الكلمات الطيبة عليها لا إله إلا الله إلى أن تقوم الساعة، ولن يتحول سبحان الله ولا الحمد لله ولا إله إلا الله ولا الله أكبر إلى شيء سيء في أي زمان كان. ولا يزال من أيام آدم الكذب رذيلة إلى أن تقوم الساعة، ولن يتحول الكذب إلى فضيلة قط. ولن يزال من أيام آدم اللعن والسب حرام ورذيلة، ولن يتحول إلى فضيلة مهما تغيرت الأوقات إلى أن تقوم الساعة. وخذ العبرة في ذلك. أحسن تقويم خلق الله الإنسان عليه، يمشي على رجلين وله عينان وله شفتان وله أذنان، فهل تغير هذا من أيام آدم إلى اليوم؟ وهل بمرور الوقت والزمان يتطور الإنسان فيتحول عيونه إلى مكان آخر، أو يرجع على عين واحدة أو ثلاثة أو أربعة، أو يتحول أنفه إلى محل غير هذا المحل؟ هذا أحسن محل من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة. لو تبدل لك تسفل الإنسان. كذلك خالق هذا الإنسان وخالق هذه السماوات والأرض هو الذي أنزل القيم هذه التي لا تتبدل ولا تتغير، الفضيلة فضيلة والرذيلة رذيلة إلى أن تقوم الساعة. ولهذه الغافلة التي تحب العادات الخبيثة التي تطرأ على المجتمع وتقول الزمن غير الزمن، قل لك أيضا أن تقولي بنت تمشي على رجلين هذا موديل قديم من عهد آدم على مر، فكري صلحي لها رجل ثالثة، وإلا صلحي لها شيء من العصيت الصقين أباء أو شيء من شان موديل جديد ومن شان زمن جديد، هذا بلاها وبلادة ولا يمكن أن تكون. فكذلك أن ترضي أن البنت التي كانت تتربى في هذه المجتمعات على الحياة والحشمة ولا تصل إلى سن تعذر فيه وتكون محجبة عذرا إلا وهي كاملة الحياة تتحول إلى محنية، تحني ليداتها وتحني بجسدها، ثم تدخل وعند الأمهات وغيرهم وتصلح زفين وما إلى ذلك في أيام أيام تحجبها وأيام في سن وهي في سنها عذراء. أذلك لائق؟ أذلك يقتضيه الوقت؟ أذلك يقتضيه الزمان؟ لا إله إلا الله. يقتضي الوقت كذا، فيقتضي خروجها في الشارع أيضا، ويقتضي احتكاكها في الأسواق بالرجال. هو الزمان بعدين يقتضي تتبرج وتترك الحجاب كله، ويقتضي الزمان بعدين تترك الصلاة، ويقتضي الزمان تترك الصوم والعياذ بالله، كما قال ذلك ناس في أوقات حتى قد مضت في بلداننا وغيرهم عند انتشار أفكار الإلحاد والكفر وشوية وفتحوا المطاعم في نهار رمضان في بعض المناطق، وصاروا يتركون الصوم، يقولوا زمان غير زمان، ولا تتغير أركان الإسلام ولا فرائض الله ولا السنن النبوية قط 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 قط. فعي أيتها المؤمنة واجبك ومهمتك أمام هذه المتغيرات وأمام هذه المتطورات والحوادث التي تحدث، فنقبل كل ما وافق القيم والسنن والآداب والشريعة، ونرفض كل من حدر بنا وكل ما تضع بنا وكل ما نزل بنا عن مستوى رفيع شريف كريم. فكذلك ما يعرض من الأجهزة وما يعرض فيها، وهي آلات يجب التحكم فيها ولا يجوز التخلي عن واجب المحافظة والحراسة لأنفسنا من ضرها وشرها، فهي كمن جعل الغضب والشهوة تحت أمر العقل فسيرها تحت أمر العقل والشرع يربح ويفوز. ومن جعل الغضب والهوى هو الأصل والشهوة هي الأصل، وسخر العقل لأن يستنتج مراداتها تسفل وصار كالأنعام بل أضل والعياذ بالله تعالى، وصار مثله كمن يسجد لكلب أو لخنزير والعياذ بالله تعالى، فإن الكلب يشبه الغضب يشبه الكلب، وإن الشهوة تشبه الخنزير، فمن سجد للشهوة أو للغضب فقد سجد لكلب أو سجد لخنزير والعياذ بالله تعالى. ولا يصح للمؤمن أن يسجد إلا لله جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا أيتها المؤمنة واجبات ومهمات متعلقة بالبنين والبنات يجب أن تعيها وأن تفقهيها وأن تنتبهي منها وأن تهتمي بها في مسؤولية كبيرة أمام رب الأرض والسماء. ولن يفيدك شيء من أمتعة البيت ولا من كلام أهل الأفكار المختلفة إذا ضيعت أمر الله في حق الإبن أو البنت، فانتبهي وقومي بالواجب وتعاوني مع المدرسة ومع المدرسين والمدرسات في تربية هذا الإبن وتقويمه والبنت وتقويمها، وسلوكهم مسلك الصدق والخير والهدى في أعمارهم، تنوير أفكارهم وتقويم سلوكهم حتى يعيشوا أخيارا صالحين إذا متنا قبلهم كانوا أولادا صالحين يدعون لنا بنين وبنات، فكانوا من عملنا الذي لا ينقطع، كانوا من عملنا الذي لا ينقطع، أو ولد صالح يدعو له، كما نسمع قول النبي محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نور الله قلوبك وأخذ بأيديك وأعانك على القيام بالمهمة لتكن مجاهدات في سبيل الله تبارك وتعالى. ونتأمل بعض ما ورد من أسئلتكم. تقول: بعض الأمهات اهتمامها بدرجات ابنها وابنتها أكثر من اهتمامها بأمر المتابعة لصلاة الولد والبنت وأمر دينهم. نقول نعم، هي أصيبت بلوثة في فكرها من الضرر الذي نزل بالأمة، فهي تحتاج تطهر نفسها حتى لا تصيب اللوثة منها إلى ولدها ولا إلى ابنتها، تنتشر منها هذه اللوثة، لوثة الفكرية واللوثة السلوكية، وهي أن تعظم أمر الظاهر على أمر الباطن، أمر الدنيا على أمر الآخرة، أمر المظاهر والدرجات في الامتحانات على أمر الدرجات عند رب الأرض والسماوات الباقية في الحياة وعند الممات وبعد الممات، ولا اعتبار لهذه الدرجات إلا في مواقف معينات، ولكن درجات إقام الصلاة وامتثال أمر الله وترك المحرمات درجات أبدية سرمدية خيرها في الدنيا والبرزخ والآخرة. فلتنقذ نفسها هذه الأم من اللوثة التي أصابتها من الفكر الذي نشره أعداء الله بيننا، وهو تعظيم الدنيا على الآخرة وتعظيم المظاهر والصور على الآداب والأخلاق والجواهر. وهذه لوثة أصيب بها كثير من الناس، أثرت فيهم نشر الأفكار الخبيثة السيئة بيننا عبر الوسائل المختلفة، فأصيب بها كثير من الأمهات. فعلى الأم المصابة بهذا المرض أن تعالج نفسها وأن تعظم ما عظم ربها جل جلاله، وتعلم أن استقامة الإبن والبنت خير لها من جميع شهادات الأرض ومن جميع وظائف الأرض ومن جميع كلام الناس والسمع عند الناس، أن استقامتهم على منهج الله أعظم لها وخير في الدنيا وفي الآخرة. هذه هي الحقيقة. وقال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. افهمي ذلك أيتها المؤمنة. وتقول: انتشر اليوم عدد من الألبسة، البعض منها لا يتناسب مع قيمنا ولا ديننا، ما هو اللبس الذي ينبغي أن تلبسه بناتنا وأبناؤنا. واجب علينا أن نعلم أن علينا مهمة واجب في ذلك، ونحن في الزي الأصلي للمدرسة أو الأصيل للمدرسة أو يسمى الرسمي قد عملنا على إرجاعنا إلى مسلكنا الصحيح الإيماني باتباع السنة والحشمة والحياء بالنسبة للبنين وبالنسبة للبنات، واخترنا أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مثل ذلك القميص الذي يلبسونه عند خروجهم، وكان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يستعمل القلنسوة، وكذلك ما كان أقرب اللباس إلى أمهات المؤمنين وبنات المصطفى الأمين الزهرة عليها رضوان الله تبارك وتعالى وأخواتها. هذا اللباس الذي رتب للبنات في أثناء المدرسة، مغطيات رؤوسهن، وكل ذلك لبنة من لبنة تقويم اللباس، ما هو في المدرسة، في المدرسة وفي البيت لما ترجع وفي المناسبات لما تحضرها، وكذلك البنين في خروجهم وفي الشوارع وعند خروجهم للمساجد يأخذون اللباس الأفضل والأليق مهما تيسر لهم ذلك وقدروا عليه. وكل ما كان من الزينة المباحة وكل ما كان من الحسن والجمال الفطري فهو مطلوب في محله وفي وقته ولأهله، من دون أن يبدو منه بالنسبة للنساء والبنات في الشوارع شيء، ومن دون أن يبدو منه للأجانب شيء. فلا بأس أن يكون اللون حسن ومخطط بخطوط حسن وعليه زينة حسنة، ولكن في ما بين النساء بينهن البين أو مستورات في البيت من دون أن تكشف أطراف جسدها، فضلا عن فخذها الحرام كشفه، فضلا عن سرتها الحرام كشفها، فمن دون تكشف يمكن أن يكون عندنا تزين، ويمكن أن يكون عندنا حسن، ويمكن أن يكون عندنا بهاء، ويمكن أن يكون عندنا خير، ويمكن أن يكون عندنا جمال مع المحافظة على جمال الباطن والصفات والخصال الحسنة. فيجب أن نحذر من هذه الموضات التي تأتينا فتلعب بنا وببناتنا وتلعب بأبدانهن، يكشفون شيئا من الأجساد ويزرزرون شيئا من الألبسة ويضيقونها في بعض المواطن إلى غير ذلك من الشرور التي أصابتنا. فيجب أن نبتعد عن كل هذا في أبنائنا وفي بناتنا، ونقبل كل زينة، ونرسم لأنفسنا الزينة الحسنة، ونرسم لأنفسنا أيضا كيفية اللباس وكيف وماذا يغطي من الأجساد. ومن الغريب الغريب أن نجد اليوم في اتباع الناس لهذه الموضات أن أزياء البنين أستر وأحشم من أزياء البنات، فالبنت تتكشف والابن زيه أحشم منها، إن كان كم فكم أطول، وإن كان أيضا نازل فرجل الولد مغطى أحسن من رجل البنت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كان أحق بالستر والحشمة كلهم يجب أن يستروا ويحتشموا، والمرأة والبنت أحشم وأستر. وفي الخبر: الحياء حسن ولكنه في النساء أحسن. الحياة حسن من الناس كلهم، لكن في البنت وفي المرأة أحسن أن يكون حياها أفضل وأن يكون حياها أكبر. فهذه القواعد التي يجب نمشي عليها. يقول المتغيرات دخلت إلى مجتمعاتنا، كيف نستطيع أن نواجه ذلك ومطلق الأساليب التي نتبعها حتى نحافظ على ثبات بيننا وبيننا؟ أن نتحرر وأن نقول للمجتمعات وللمتغيرات نحن أحرار أتباع أنوار في تبعية المختار ربنا الكريم الغفار، لسنا للبيع، لا للبيع في أفكارنا ولا للبيع في أخلاقنا، نحن متحررون من أن يلعب يضحك علينا كافر أو فاجر أو فاسق. واجب علينا نكون ذوي حزم وذوي شجاعة، وأن لا نستسلم للفسقة يلعبون بأزيائنا ويلعبون بأزياء بناتنا وأبنائنا، لا نستسلم للفسقة ولا للمغريات ولا للمفسدين في الأرض. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يقول الله، لكن الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. كذلك حتى في المدرسة، حتى في المدرسة، قالوا أن من إهمال بعض الآباء والأمهات يحضرن بناهن وبناتهن إلى المدرسة من غير زي المدرسة، تحضر إلى المدرسة أيضا بزي أبعد عن الحشمة من زي المدرسة، مخالف لزي المدرسة، وهذا علامة التساهل والإهمال وعلامة الضعف في القيام بالواجب. فتحضر إلى المدرسة هذه البنت وكمها غير طويل، وهي على غير الزي المقرر للبنات في المدرسة، أين أمها؟ أين أبوها؟ غاب وعيهم، غاب إدراكهم، غاب مسؤوليتهم، غاب اختيارهم الحسن، وكيف اختاروا للمخالفة حتى وسط المدرسة، حتى في عند الزير الرسمي المرتب المقرر في المدرسة يريدون أن يخالفوه، فكيف هي بعد المدرسة؟ نحن نخاف وهي ملتزمة بزي المدرسة أن تتنكر للقيام خارج المدرسة، فكيف تريد أن تزاحم المدرسة وأن تقتحم حرم المدرسة بالمخالفة للأدب وللحياة وللزي الرسمي؟ فواجب أن ننتبه من ذلك، وأن نختار لبناتنا الأزياء الحسنة في البيوت وفي المدارس وحيثما كنا، وأما زي المدرسة الحشيم فنتسابق إليه ونفرح أن هذا مقرر في مدارسنا اليوم في مظهر حرية ومظهر جهاد ومظهر اعتزاز بالحق والرسول والقيم والفضائل. حتى يعلم الذين يتبعون الشهوات أنهم ما قدروا علينا ولا اشترونا ولا ضحكوا على عقولنا ولا على نسبتنا إلى الله ولا إلى رسول محمد عليه الصلاة والسلام. وبواسطة التذكير والتنبيه بالأساليب الحسنة ينتهي مشاكل ما كان من جاء من بيئة أخرى ومن بيئة بعيدة، ومن كان يالف غير القيم والشيم القائمة في البلد أو في المدرسة، ينتهي كل ذلك بحسن التفهم وحسن البيان وحسن الاستيعاب، ومن دون تساهل ومن دون إهمال ولا تزمت ولا عصبية، ولكن استقامة وبيان حسن ومحافظة تامة. وما من واحدة ولو نشأت في بلاد الكفر إلا وهي مؤهلة ومهيئة أن تعرف الفضائل أن تعرف الشمائل. وعندنا في وسط مدارسنا من جاءت من بلاد الكفر ومن كانت في بلاد الكفر والفسوق والتبرج، وهي ربما سابقت أهل البلد في الحشمة وفي الحياة وفي الأدب، فالنفسيات والعقليات صالحة، فلنما التقصير من حسن التوجيه، حسن التعليم، حسن التفهيم، حسن التبيين للمسائل، فواجب أن نبين ذلك ونشجع ذلك وأن نهتم بذلك وتنتهي المشاكل. وتسأل عن مقولة تسمعها لاعب ابنك سبع ودب سبع وصاحب سبع، نقول هذا راجع أيضا إلى ما استنبطه بعضهم من قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب، وقال إن في السبع سنين الأولى يكون الطفل في محل اللعب ويحتاج إلى الملاعبة، ثم يدخل باب له لعب ولهو من بعد السبع سنين، وهو يحتاج إلى شيئا من الأصوات وشيئا من النشائد وشيء من الآلات يمشي معها في وقت له، فيحتاج إلى أن يقوم لعبه وأن يقوم لهوه في أيام له. فإذا قد وصل 14 سنة دخل في باب زينة، يصلح شعره ويتشوف المرأة كل يوم كذا كذا مرة، ويصلح له تمشيطات وما إلى ذلك. من سن 14 إلى 7 سنين زينة، ثم يدخل باب تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال الأولاد إلى باقي عمره. فإذا تهذب وتربى كان لعبه مقوما على ما يصلح، وكان لهوه أيضا مستقيما على ما لا ينافي المروءة والأخلاق، وكان بعد ذلك زينته مطابقة للشريعة والأداب بعيدة عن الإفراط وعن التفريط. وبعد ذلك يأتي دخوله في معترك الحياة، التفاخر بين الناس والتكاثر بالأموال والأولاد. فإذا تأدب بأدب الشريعة كان على تقوى من الله ورضوان. والمقالة التي سألت عنها المرأة تشير إلى أن الإبن والبنت إذا وصلوا هذا السن 14 يحتاجون إلى مصاحبة، أي إلى شيء من الاهتمام والاعتناء والاعتبار، وإعطائهم نصيب من النظر في المسائل مساعدة لهم لا تأميرا لهم، لأنهم يرون أنفسهم أصبحوا أدركوا وأصبحوا يعرفون، فيحتاجون إلى من يشعرهم بأن معرفتهم محترمة إلى حدودها مع ما تحتاجه من زيادة ومن تقويم ومن تنبيه. وهكذا يقولون أيضا من أقوالهم العوام في تجربة الحياة، إذا كبر ولدك خاوه يعني يجعله مثل أخيك، أنت أخذ وأعط معه في الكلام وشاوره في بعض الأشياء ورتب معه بعض الأشياء إذا قد كبر، فيكون ذلك أوعى لتقويمه وتسكينه وتثبيته والاستقامته. وإذا شعر بأنه مهمش وأنه لا راية له ولا اعتبار بمعرفته ولا بمداركه، ربما دعاه ذلك إلى شيء من التمرد والخروج لينفس عن ما يرى في نفسه من معرفة في خارج نطاق الأسرة وما إلى ذلك. فينبغي أن يستوعب من وسط الأسرة ويجد إشراكا في الرأي فيما يليق به وبسنه وبمقدار معرفته التي انتهت مع مواصلة التوجيه والتنبيه، ولكن أيضا يشعر بشيء من الاعتبار، فيكون ذلك أحسن في التربية والتأديب. ولكن في ذلك وسط محمود وفيه إفراط، فيجعل كأنه الأمير في البيت، أو البنت كأنها أمير والأم عاد لها رأي، وتقول البنت بتقول كذا حتى ما تبغى شيء ولا هي راضية به، ويصلح في بنتي خلاص، وقد حتى يتجرأ بعض البنات وينهرن أمهاتهن والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكل ذلك أخطأ أو تفريط في ذلك بأن يقول أسكت ولا لك أمر ولا لك رأي، ولا يستركون له مجال لأن يفكر معهم وأن يتأمل معهم وأن يدرك المقاصد من الأمور. هذا تفريط وذاك إفراط، وكلهما مذموم، ولكن هذا الوسط هو المحمود في تربية الأبناء والبنات. وفقنا الله وإياكم وملأنا بالإيمان واليقين وجعلنا من الصالحين المصلحين والهداة المهتدين. اللهم يا من وفق على الخير الخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.